الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع عشر بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي بدأنا في الأسبوع الماضي شرحه، وهو من باب حكم الزهد في الدنيا، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله وخلفه، وقليل ما. ثم قال لي: مكانك، لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه. فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. نحن بدأنا شرح هذا الحديث في الدرس الماضي، والمقطع الذي شرحناه في ذلك الدرس هو قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى أحد وقد استقبله وأبا ذر رضي الله عنه، قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا، مشيرا عن يمينه وشماله وخلفه. هذا هو المقطع الذي شرحناه في الأسبوع الفائت. وتذكرون أننا قلنا ظاهر هذا الكلام ينبئ عن أن المال شيء تافه، وأن الإنسان ينبغي أن يتنزه عنه كما يتنزه الإنسان عن شيء قذر أو عن متاع لا يستفيد منه الإنسان شيئا سوى أن يسيء إليه. هكذا يفهم من ظاهر الحديث، بينما حقيقة معنى الحديث لا تدل على ذلك. لو كان هذا الحديث كما فهم بعض السطحيين يدل على أن المال مستقدر ينبغي أن يتنزه عنه الإنسان كما يتنزه عن الأرجاس، إذن ما جاز للإنسان، لا يجوز في هذه الحالة للإنسان أن ينزه عن نفسه الرجس ثم يلصقه بإخوانه، لأن الرجس لبس في حقي وفي حق الناس جميعا. ولكن الرسول ماذا قال؟ ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه 100 دينار، أي ما يسرني إلا أن أنفق كل هذه الأموال خلال 3 أيام. ماذا يصنع به رسول الله؟ يتلفه؟ لا، لا يجوز إتلافه. يحرقه؟ لا. يبعده ويلقي به في أعماق البحار؟ لا. إذن ماذا يصنع به؟ عندما يكون لرسول الله هذا المقدار الكبير من المال، ما يسره أن تمضي 3 أيام وعنده منه دينار، إلى أين يذهب به؟ يوزعه على الناس. هكذا قال، إلا أن أقول له في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. إذن المال ليس مستقدرا، ولو كان مستقدرا لما أوصفه رسول الله بالناس. إذا كان الثوب الذي عليك رجسا تلقيه لا تعطيه للناس، النجاسة التي تتبرم بها لا ينبغي أن تتبرم بها وتلصق بها الآخرين. من هنا نعلم أن الله جعل المال قواما للإنسان، وهذا شيء ذكرناه، وجعله أساسا لمعاش الإنسان وحياته. ونعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن هذا الحديث ينبئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكلام الذي قاله أن على الإنسان أن يؤثر أخاه على نفسه بالمال، لا أن يستأثر به. وهذا هو معنى الزهد. هذا المال جعله الله قواما للحياة، وما ينبغي أن نتلفه، هذا إسراف. ما ينبغي أن نحرقه، هذا تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذا ما الزهد الذي يدعو إليه رسول الله؟ وماذا يعني هذا الحديث؟ يعني أن هذا المال عندما وجد لدي يربيني الإسلام على أن أوثر به إخواني الذين من حولي، ولا أستأثر به أنا لنفسي، أي أن أعطي منه لهذا ولهذا ولهذا ولذا، وأبقي لنفسي منه أيضا بقية. فإن فعلت ذلك فقد حققت ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء أنفقنا به الدرس الماضي كله وشرحناه شرحا مفصلا، وهو من الأهمية بمكان. أي عرفنا أن الزهد في المال لا يعني إتلاف المال، وأن الترفع عن المال لا يعني أن ننظر إليه على أنه قدر ورجس، وإلا لما كان لك أن تعود بالقدر إلى إخوانك. وإنما المال أن هذا المال الذي جعله الله عصب الحياة ينبغي لكل منا أن يؤثر به أخاه على نفسه، متأملا أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه ولسوف يعوضه خيرا. هذا هو الزهد الذي كان يعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال في حديثه الجامع المانع: ليست الزهادة في إضاعة المال ولا في تحريم الحلال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا ما كنا قد أوضحناه في الدرس الماضي، لكن ها هنا استثناء لم نعرج عليه في الدرس الماضي، يعني لم نشرحه. عندما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في استثناء اعترافي: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا، مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام منه وعندي دينار، وعندي منه دينار إلا شيء أرسله لديه. هذا استثناء اعترافي. ثم أتم فقال: إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا. إذا كلمة إلا شيء أرسله لدين استثناء اعتراضي في هذا المقام. ما معنى هذا الكلام؟ أي نعم، إذا كان علي دين أو إذا كنت أخشى من دين يتراكب علي في المستقبل فلسوف أبقي في يدي من هذا المال ما أسدد به دينا قد يتراكم علي في المستقبل، أو ما أسدد دينا قد تراكم فعلا علي الآن. هذا شيء آخر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان المعيل الذي يتصور ويعلم أن هنالك مسؤوليات منوطة في عنقه، أي نفقات كلف بها لزوجه وأولاده، وأن المال إذا لم يتوفى فلربما اضطر إلى أن يستدين من الناس حتى يؤدي المسؤوليات التي كلف بها. ففي هذه الحالة إذا أكرم الله هذا الإنسان بشيء من المال وأراد أن ينفق هذا المال عن يمينه وشماله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يحسب حساب هذه المسؤولية المناقة به كي لا تركبه الديون. وربما كانت عليه ديون، ينبغي أن يحسب حساب هؤلاء الدائنين فيفرز من هذا المال ما ينبغي أن يعود به إليه. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخر عنده قوت سنة لأهله وأولاده، كان يدخر قوت سنة. لماذا؟ لأنه مكلف بالإنفاق على أهله. فلنفرض أنه لا يوجد لديه مدخرات وينبغي أن ينفق على أهله، إذا ماذا عسى أن يصنع؟ سيستدين. ينبغي أن يحمي نفسه ضد هذه الحالة، ضد غائلة الدين، بأن يكون عنده شيء يغطي نفقته. وهذا ما كان عليه سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله هنا: إلا شيء أرصده لدين، لدين مستقبل بسبب مسؤولياتي التي أنهض بها، أو لدين قائم من الآن تراكبت علي ديون. وهنا نوفق بين الأمرين، فكأن الرسول يعطينا من هذا ميزانا صلى الله عليه وسلم: أنا أمامي مال أكرمني الله بمال ولي أسرة وأولاد وأنا مسؤول عنه، ما ينبغي أن تتناسى مسؤوليتك هذه وتفعل ما قاله رسول الله فتنفق هذه الأموال كلها عن يمين يمينا وشمال، لأنك بهذا تكون خالفت عمل رسول الله، لأنه قال إلا شيء أرصده لديه. أنت مسؤول، غدا ستكلف بأن تنفق على أسرتك وأولادك، ولا مال مدخر عندك، إذا ماذا ستفعل؟ ستستدين من أصدقائك. والإنسان الذي يستدين ينبغي أن لا يستدين، وهذا أدب من آداب الشريعة، إلا عندما يعلم أن له مدخرات يملك أن يفي منها هذا الدين، وهذا شيء قل من يعرفه من الناس. أنا الآن بصدد أن أستدين مبلغ من المال لنفرض 100,000 يا رسول، أريد أن أستقرضها. ينبغي أن تعلم أيها الأخوة أنه لا يجوز لي أن أستقرض هذا المبلغ 100,000 مثلا إلا إذا علمت أن في بيتي من السيولة أو من الأموال المدخرة ذات القيمة ما يساوي 100,000. مثلا عندي مكتبة، هذه المكتبة تساوي أكثر من 100,000، إذا لي أن أستدين. إذا ضاقت علي السبل سأبيع مكتبتي وأفني. عندي سجادة تبلغ قيمتها هذا القدر، لي ذلك. لكن لنفرض أنني استدنت مبلغا كبيرا ليس تحت يدي لا من السيولة ما يبلغ هذا القدر، ولا في بيتي من الأثاث أو الأشياء ذات القيمة ما يبلغ هذا القدر، هذه الاستدانة محرمة، وهي أشبه ما يكون بالغصب. هذا كلام، هذا شيء معروف في كتب الفقه في باب القهر، شيء ذكره الفقهاء، وهذا يتصل بهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي إذا اقترضت أن تكون لديك من الأموال المدخرة أو المقومات ما يكون كفاء دينك هذا. فإذا جاءك مال وأردت أن تنفقه فاحتفظ منه بالقدر الذي تضطر إلى أن تستدين قيمته من الناس، وإياك أن تخالف ذلك. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا شيء أرصده لديه. ومن هنا ندرك الانسجام التام بين هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وقد دخل عليه وهو مريض كما ورد في الصحيح يعوده. قال له سعد: يا رسول الله، إنني من المال كذا وكذا وكذا، فبماذا تأمرني أن أوصي؟ يعني يريد أن يوصي. قال له: الثلث، والثلث كثير، لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون وجوه الناس. قد يخيل إليكم أن هنالك تعارضا بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا وتمضي 3 أيام وعندي منه دينار، وبين قوله لسعد بن معاذ: بالثلث، والثلث كثير. لا، ليس هنالك أي تعارض. وفر إلى قوله: إلا شيء أرصده لدين، هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ، أي إنك مسؤول عن أولادك، مسؤول عن أهلك، وهذه المسؤولية تمتد من حياتك إلى ما بعد موتك. فإن أنت أتلفت هذه الأموال كلها بحجة أنك مريض تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل، فأنت في الواقع ظلمت من أنت مكلف به، وهذا نوع من الأنانية ونوع من الأثرة، والرسول يعلمنا الإيثار. واضح هذا الكلام؟ فأنت مسؤول عن زوجك وأولادك، أنفق يمينا وشمالا، ولكن أبق ما قد كلفك الله به تجاه أولادك. سواء عندما تكون في حال الحياة أو بعد أن تودع هذه الدنيا. ولقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير ما ينفقه الإنسان من ماله ذاك الذي ينفقه عندما يكون صحيحا وشحيحا يخشى الفقر ويأمن الغنى. أي الصدقة خير يا رسول الله؟ قال أن تنفق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر حتى إذا جاء الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يكون المال مالك وأنت قوي وصحيح والأمد في عمرك تمتد، هنا يظهر توكلك على الله وتظهر ثقتك بما عند الله، هنا الإنفاق له قيمته. أما عندما يرى الإنسان نفسه مدبرا عن الحياة مقبلا إلى الله، انتهى نصيبه من الدنيا، ماذا عسى أن يصنع بالمال؟ هو يعلم لا لم تبق له فرصة لا لبناء دور ولا لمتعة ولا لزواج ولا شيء من الأشياء، انبثت صلته بالمال. عندئذ إذا أخذه الهلع وأخذ ينفق إلى الفقراء وهنا وهنا، أنت قد يخيل إليك أن هذا من نوع ما قاله رسول الله حين أفعل به هكذا وهكذا وهكذا، بينما هذا نقيضنا، هذا من نوع الأثر وليس من نوع الإيثار، من نوع الأنانية. أنا أرى أولادي وأعلم أنهم سيصبحون بعض الفقراء في هذا العالم، أنساهم وأذكر نفسي. كنت تذكر نفسك وأنت صحيح، كنت تذكر نفسك وأنا من الغنى في ذلك الوقت كنت تذكر، الآن انقطعت صلتك بالمال، بعد بحاجة أصلا إلى هذا المال وأضع هذا المال ما يهدي لورثتك، أقطع رفد ورثتك عن هذا المال من أجل أن تجعل منه شفيعا لنفسك. هذه هي الأثرة التي ينهى عنها الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإن هؤلاء انسجاما تاما بين حالتين اثنتين، بين حالة وجوب قيام الإنسان بمسؤولياته التي كلفه الله بها تجاه نفسه أولا وتجاه أهله وأولاده، ينبغي أن تحفظ من مالك ما يغطي هذه المسؤولية. بعد ذلك تنفق يمينا وشمالا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فهذا الموضوع يخضع لدراسة فقهية دقيقة ينبغي أن نتبينها. فالشح ليس مذموما دائما، والكرم ليس ممدوحا دائما، ولكن المزيج المعتدل الذي شرعه الله عز وجل هو الممدوح، وهذا المزيج هو ما وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ساوى رسول الله بعد ذلك، ولكن فكره لا يزال يزول في معنى ذاته، فقال ثانية: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، أي إن الأغنياء اليوم هم الفقراء يوم القيامة، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال، أي فعل بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم، هؤلاء قلة. هذا تأكيد للكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهينا لنفسه وهو لها مكرم. هذا كلام سيدنا رسول الله في حديث آخر. المقطع الأول منه نفس الكلام، ألا يا رب نفسك قائمة نائمة في الدنيا يعني فارهة جائعة عارية يوم القيامة. ثم قال ألا يا رب نفس عارية جائعة في الدنيا قائمة نائمة يوم القيامة، ربما تجد في دار الدنيا إنسانا فاريا منعما مستغرقا في الخيرات ومظاهر المتعة والغنى، وأنت لو نظرت إليه في مآله يوم القيامة لرأيت منه إنسانا فقيرا مدقعا بأمس الحاجة إلى ملكة عيش تقيم أولا. والعكس أيضا صحيح، ما أكثر ما ترى إنسانا رث الهيئة يعيش جائعا في هذه الدنيا عاريا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ذي طمرين باليين لو نظرت إليه يوم القيامة لرأيت أن حياته مستغرقة في النعم التي لا تحد ولا تحصى. وإذا كان الأمر كذلك فمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن يوازن بين حاضره ومستقبله، أي أن يجعل من حاضره لحساب مستقبله وأن يجعل من مستقبله أيضا لحساب حاضره وينسق بينهما. هذا ما ينبغي أن يفعله العاقل، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أنت تريد أن تكون غنيا ولك الحق فيها، كلنا نريد ذلك، وأنت تحب أن تمتع بالنعم ومظاهر الرفاهية وهذا من حقك، وكلنا ذاك الرجل تماما. لكن هذا القرار ينبغي أن يحملك على أن تبرمج حياتك كلها على هذا الأساس، أي ينبغي أن يحملك هذا القرار على أن توفر لنفسك مقتضيات هذا النعيم وهذا الغنى طوال حياتك وحياتك التي أنت ممتع بها لم تنتهي عند الموت، بل هذه الحياة فصل بسيط بالنسبة للفصول الآتية. فلماذا لا يحملك فرعك هذا الذي يدفعك إلى الغنى وإلى التمتع بالفاره والطيب من الطعام والملبس وكل ذلك، لماذا لا يحملك هذا الطبع على أن تبقى على هذه الحال من الغنى والرفاهية والنعيم بعد موتك، وأنت تعلم أنك ستعيش أيضا بعد الموت؟ من التناقض بمكان أن يهيئ الإنسان لنفسه في العاجلة هذه رغدا من العيش، ويهيئ بنفس الوقت لنفسه شقاء وجوعا وعريا وفقرا مدقعا فيما بعد. فأنت تحقق لنفسك أمرين متناقضين. هذا ما ينبهنا إليه ديننا ويعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأغنياء الذين حدثتكم عنهم في الدرس الماضي بمقدار ما ينسجون لأنفسهم مقومات الغنى اليوم، ينسجون لأنفسهم عوامل الفقر غدا، فهم باليد التي ينسجون لأنفسهم الغنى ينسجون في الواقع لأنفسهم الفقر. لكن الغنى اليوم والفقر غدا، وما الفرق بين اليوم والغد؟ وإن غدا لناظره قريب. هذا الكلام قد لا يدركه التاجر الغني الذي يسكر بنعمه طالما يجد صحته موفورة وعافيته متكاملة، كلام غير مصنوع عنده. لكن متى يشمها رائحة هذا الكلام؟ متى يدرك منطقية هذا الحديث؟ إذا ولت العافية وتراجع الشباب وحقق به أثقال الشيخوخة ورأيت المرض بدأ ينتهي والصلة ما بين طبعه والمتع بدأت تتقطع شيئا فشيئا، عندئذ يرمق بنظره إلى المصير ويتخيل مصيره فيجد أنه مصير إنسان فقير، ها هنا له قصور شامخة وهناك له أطلالا لا يتقنها أفقر الفقراء، ها هنا له متعة يتفنن فيها وقد حشد داره بأنواع كثيرة منها، وهناك حيث سيقوم بعد أيام حياته كلها شغف وشقاء وخشيشان. طيب من الذي فعل بك ذاك؟ أنت، أنت. لماذا؟ هذا جهل وغضب، هذا جهل وغضب. أنا ضربت مثلا ذات يوم، ولا أظن أن في الناس من يستطيع أن يفرق بين واقعنا وهذا المثل.
إنسان يسكن دارا بأجرة، وعقد الإيجار ينص على أن سكنه في هذه الدار ينتهي بعد 23 عاما وميت مثلا، وله لهذا المستأجر خريبة في مكان بعيد تحتاج إلى عمارة وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى تجديد. هذا الإنسان المستأجر وقف حياته 23 عام على تجميل هذه الدار التي استأجرها وحشوها بكل أنواع المتع والأثاث والرياش الفاخرة، ونسي أنه بعد 23 عام سيخرج من هذه الدار، بذل كل جهده لتجميل الدار التي ليست ملكه ولا قرار له في هذه الدار. ولما دنا الرحيل وجاء صاحب الدار ينذر ان عليك ان تتهيأ لكي استرد داري منك بعد كذا شهر، تنبأ الى ان له دار خربة في مكان قريب تحتاج الى تجديد، نظر إلى تلك الدار والعياذ بالله أطلال موحشة بالنسبة للدار التي هو فيها، ومضى الوقت وأنفق المال كله وجاء الميقات المحدد وأكره بموجب القانون أن يخرج الرجل. إلى ما يخرج؟ إلى العراق. من الذي نسج له هذا العراق؟ هو أكذلك أم لا؟ أنت كنت تملك مالك، دفنت كل هذه الأموال في بيت ليس لك، جمدت كل هذه الطاقات التي تملكها والأنشطة وخبطتها في أرض ليست لك، في مصير لن تستطيع أن ترتبط به بشكل من الأشكال. إذن عندما خرجت أنت الذي كنت تتمتع بالغنى والرفاهية، هذا الغنى تحول إلى قبر لك وتحول إلى سبب من الضياع والفقر والهوان. لكن انظر إلى الإنسان الآخر، استأجر دارا، هذه الدار ذاتها والعقد بعد 23 عاما سينتهي، ماذا كان يصنع؟ عنده كان يجمل الدار التي يسكنها بالإيجار بجزء من المال الذي يملكه ويصرف الجزء الآخر إلى عمارة تلك الخربة التي كان يملكها. دائما هذا شأنه، قسم من هذا المال يجمل به الدار التي يسكنها والقسم الآخر يصرفه إلى تجديد ذلك الدار، فكان كل فترة وفترة يذهب إلى داره تلك ينظر ويشرف على بنائها ورعايتها واستمرارية البناء فيها وهكذا وينفق 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 وهكذا. فكان بنى داره بناء ثم أخذ يشتري الأثاث المناسب ويضعه في تلك الدار لأنه يرى أنه راحل عن داره هذه عما قريب. لما أنذره صاحب الدار كان لحسن الحظ ينظر داره وإذا بها قد تهيأت وتجملت وكأنها تقول له بلسان الحال أنا في انتظار قدومك. عندما تحين ساعة الخروج من الدار المستأجرة هل يشعر بغرامة؟ هل يشعر بأي ألم؟ إطلاقا بالعكس، ربما يخرج قبل بضعة أيام لأنه يريد أن يسكن في الدار التي يمتلكها والتي جملها والتي أقام أثاثها على رغبته وعلى مزاجه وطبعه. هذا المثال وذاك هما واقعنا أيها الإخوة، واقعنا. هذا الإنسان الغني الذي يتخلق في ملايينه، والله الذي لا إله إلا هو، ملايينه هذه عبارة عن نسيج فقره، عبارة عن نسيج شقائه، عبارة عن نسيج عريه، عبارة عن نسيج جوعه. ولكأني أنظر إلى مصيره هذا وليس بينه وبين ذلك المصير إلا سنوات، قل بضع سنوات، قل بضع أشهر، قل عشرات السنوات، كل آت قريب. والزمن لا حقيقة له، الزمن مثل هذه المادة البلاستيكية، تشدها يتطور، تتركها تتقلص، هذا هو الزمن، زمن لا شيء. نعم. أما الإنسان الغني الذي قسم غناه بين حاضره ومستقبله، أي كل إنسان، مو بس الغني، كل إنسان قسم ما آتاه الله عز وجل من ماله بين حاضره الذي يعيشه اليوم وبين مستقبله الذي هو آمن إليه غدا، هذا الإنسان إذا جاءه ملك الموت لا يتألم، لا يستوحش، لا يبكي على الدنيا، لأنه ينتقل من دار خراب إلى دار عمار، أو قل من دار عمار إلى دار عمار، لا أشكال. وهذا ما يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكرت لكم أن سليمان بن عبد الملك رحمه الله زار أبا حازم سلمة بن دينار، عالم من كبار علماء المدينة، وقال له فيما قال: ما لنا يا أبا حازم نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخرجتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. تمام. هذا الإنسان الملياردير الذي أذكره بالله فلا يتذكر، وأذكره بمثل هذه المجالس فيأنف ويغضب، هذا الإنسان غدا سيطرق ملك الموت بارقا، سيجد أن المرض قد انتاب وغرق فيه أنيابة، وبعد قليل يقول له ملك الموت: فقط قل لي في تلك الحالة أأنت سعيد بأن تترك الدنيا التي جملتها وجملتها ثم جملتها وكأنك مخلد فيها كما يقول الله سبحانه وتعالى؟ نعم. كيف يكون خروجك منها؟ أنت في غاية التعلق بها، وخروجك منها انتزاع، وأنت تعلم سبب ذلك أنك ما عمرت العالم الذي أنت مقبل إليه إطلاقا بشكل من الأشكال. طيب لماذا تحكم على نفسك بهذا الشقاء؟ لماذا أنت عدو نفسك؟ لماذا تظلم نفسك؟ كان بوسعك أن تمتع نفسك بكل هذا الذي تتمتع به، وبدلا من أن تجمع المدخرات بعضها فوق بعض تعود بها إلى ما أمر الله، تعود بها إلى من امتحنك به الله سبحانه وتعالى. كان بالممكن، أفكان ذلك يسبب نقصا في متعتك؟ جنون، جنون هؤلاء الذين يمنعون حق الله ورزقه عن عباد الله سبحانه وتعالى. الباري ما هو بخيل ولا يأمرك إطلاقا بأن تفطم نفسك عن متعة دارك، هي أثاثك هو، طعامك الملون والمنوع هو، لكن عندك زيادات، زيادات تقرب المرفأ وتنتشي لمعرفة أن رصيدك عبارة عن كذا مليار. مجرد أن تعلم ذلك وتقرأ هذا الرقم الطويل يحدث هذا نشوة وغضبا في دينك. هذا هو الجنون، هذا هو الذي سبب لك الشقاء، هذا هو الذي يسبب لك الشقاء. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. ومن الذي جعلهم مقلين؟ هم الذين جعلوا أنفسهم مقلين. الغنى ليس الغنى هنا فقط، الإنسان الغني هو ذاك الذي يبني لنفسه بناء غنى هنا وبناء غنى هناك. هذا هو الإنسان الذي يمكن أن يعد في الأغنياء والموسرين. ونحن عندما نقول لإخواننا هؤلاء هذا الكلام، أعلم أن حاجزا يفصلهم عن وعي هذا الكلام، في حاجز يحجزهم. وكثيرا ما أقول هذا الكلام في مجالسهم بعض الأغنياء، أنظروا إلى عيونهم وهي زائرة لا تعي شيئا مما أقول، معذورون. لماذا؟ لأن التعامل المستمر 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 مع المال تؤسي القلب، الدنيا تؤسي القلب. استمرار الحديث عن الأرقام والأرقام والأرقام والتجارة والمعامل وما إلى ذلك، والرصيد التجارة ربحت خسرت، والمشروع الآتي والمشروع الفلاني، المأمول بالنسبة للمشروع الفلاني أن يربح كذا لا أن لا يربح كذا، والمفاجأة التي فاجأت فلان ما ربح كما كان متوقعا، كل هذا يجعل هذا الإنسان بعيدا بعيدا عن واقعه الذي يعيشه، ومن ثم يقسو قلبه. فإذا ذكر بالله لا يمخر هذا الكلام قلبه، وإذا قيل له بالمنطق لا يدخل شيء من هذا الكلام قلبه. ما العلاج؟ قلت مرة العلاج ما هو؟ العلاج هو أن يداوي هؤلاء الأغنياء أنفسهم بشيء من هذه المجالس. هذه المجالس هي التي تعادل الكفة، وهي التي ترقق القلب. إذا جلس هذا الإنسان مجلس سمع فيه ذكر الله، سمع فيه حديث رسول الله، سمع فيه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، سمع فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا فشيئا ينتعش، شيئا فشيئا يتحرر من سجن دنياه. فإذا جعل لنفسه ساعات مستمرة بهذا الشكل أمكن أن يعود إلى رشده، وأمكن أن يعود إلى شأنه، وعندئذ يصبح هذا الإنسان عرشيا وفرشيا كما قالوا، أن يصبح هذا الإنسان تاجرا ناجحا في تجارته، وربانيا أيضا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. لكن أين هم الذين يخشون مثل هذه المجالس؟ المسرون اللي هلا تتربعهم بتلاقوا لافتاتهم على الشوارع ينفقون الأموال الكثيرة التي لا تحصى في بعض الأحيان، أموال طائلة. هؤلاء نعم قد يخشى بعض منهم مثل هذه المجالس في هذه المناسبة حتى يجعل لنفسه كوكبة من الناس ترعى شأنه كما تعلمون. ولكن الأمر أخطر من هذا أيها الإخوة، الأمر أخطر من هذا. قلت إن التجار، تجار الشام في هذه البلد إلى ما قبل 30 عاما لا أكثر، كان الواحد منهم في النهار تاجرا وفي المساء طالب علم. وكنت تمر بأسواق التجارة في هذه البلدة تنظر يمينا وشمالا فتجد التاجر إما يتعامل مع زبون له، وإما جالسا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا رأيت هذا بعيني، أرني في سوق من أسواق التجارة ذاهبا آيبا واحدا فقط في سوق الحميدية أو في سوق متحف باشا، عندما يخلو مع نفسه يمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ. تلك أمة قد خلت ذهبت، أولئك كانت لهم قلوب رقيقة. وأنا أستطيع أن أذكر أسماء، وربما أنتم تعلمون تلك الأسماء، كانت لهم ساعات من التهجد في الليل، كانت لهم ساعات من الخشوع والبكاء بين يدي الله. لماذا؟ لأنهم في المساء كانوا يخشون هذه المساجد، هذه الدروس، وكان كل منهم يأخذ كتابه فيقضي به إلى الشيخ الذي يعرفه إياه في الفقه أو في التفسير أو في العقيدة أو في السيرة أو في أي شيء. وربما أمضى ساعتين عدة دروس، وبعد الفجر كذلك، ثم يذهب في الضحى إلى عمله. نعم هكذا كان. لماذا تغير الأمر؟ لماذا تبدل الوضع؟ كان الواحد منهم ينفق بيد على حاضره الذي يعيشه، وينفق باليد الأخرى لإصلاح حياته الأخرى التي هو في البيت الآخر الذي سينتقل إليه عما قريب. نعم، وما كان إنسان منهم يرد سائلا يسأله من أجل مشروع، من أجل عمل، من أجل إطلاقا. نحن ننشد ذلك الماضي أن يرجع، ننشد ذلك التراحم أن يعود، وعندئذ سيرحمنا الله سبحانه وتعالى. ولكن هكذا يقول رسول الله: وقليل ما هم، وقليل ما هم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: مكانك، ابق مكانك، لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى. يقول أبو ذر: فسمعت صوتا قد ارتفع، صوت غريب، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له. قال: هل سمعت؟ قلت: نعم. قال: ذاك جلي أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: ترى قلت هذه قالها رسول الله لجبريل أم قالها أبو ذر لرسول الله؟ يحتمل هذا وهذا. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذا الكلام ما علاقته بالكلام الأول أيها الإخوة؟ الحديث كان عن الدنيا، المكثرين والمقلين وما إلى ذلك. ها هنا مظهرا من مظاهر لطف الله ورحمة رسول الله. الكلام السابق مخيف: المكثرون في الدنيا هم مقلون يوم القيامة، إلا من قال بيده هكذا وهكذا، يعني أنفق وقليل ما هو. هذا الكلام يزجنا في يأس. طيب، والمكثر ما معنى المكثر؟ مسألة نسبية، نحن المكثرين. إذا أردنا أن نقيس حياتنا إلى حياة رسول الله وأصحابه، هل نحن مقلون؟ نحن مكثرون، والله نحن من المكثرون. ورسول الله يقول: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إذا فهذا تهديد لنا جميعا بأن نكون من الأشقياء المقيعين الفقراء يوم القيامة. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، فعلا قليلا ما نحن لسنا من هذا النوع. هذا الكلام المخيف أعقبه رسول الله لبشرى. ما هي؟ لما ترك أبا ذر ومضى في جرح الليل وابتعد وابتعد، ثم عاد وقد سمع أبو ذر أصواتا أو صوتا، وسأل رسول الله، قال: ذاك جبريل قال لي: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا هو الذي يعدل ذلك الخوف. مات وهو مؤمن بالله، مؤمن بوجوده لا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة. وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وفي رواية وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، وهذا يعني أن كلمة وإن زنى وإن سرق سؤال أبي ذر رضي الله تعالى. لكن لاحظوا أيها الإخوة، لا تأخذن بكم البشرى إلى أكثر من حدها. دخل صحيح، دخل من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. متى؟ هل يدخلها رأسا أم يدخلها بعد عقاب؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ولكن المؤمن الذي مات مؤمنا مهما عذب ومهما عوقب لا بد أن ينتشل أخيرا ويقيمه الله سبحانه وتعالى بالنعيم المقيم. فكلمة دخل الجنة لا تعني أنه لن يدخل النار، وإنما تعني أن مصيره أخيرا إلى الجنة. ترى هل سيعفو الله عنه؟ هذا شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزاني والسارق إذا مات مؤمنا يعاقب على زناه وسرقته، لكنه بعد ذلك يدخل الجنة وقد يعفو وقد يغفر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فما هي الضمانة أيها الإخوة؟ وهذا سؤال هام أطرحه، قد أجيب عنه الآن وقد أجيب عنه في درس آخر. ما الضمانة للعاصي الذي يرتكب المعاصي يوم الإثر يوم الإثر يوم أن يموت لا يشرك بالله شيئا، وقد علمنا أن المعاصي بريد الكفر؟ ما هي الضمانة؟ ها هنا السؤال الذي لا جواب عنه. الإنسان إذا عصى الله وتاب لا أشكال، لكن إذا عصى الله واستمرأ المعصية فكرر ثم كرر ثم تفنن في المعاصي ثم عكف على المعاصي، يقول سيدنا رسول الله كلما عصى معصية نكتت له من ذلك نكتة سوداء في قلبه. وهكذا كل معصية توجد نكتة في قلبه إلى أن يغش السواد القلب، فذلك هو الران الذي قال عنه ربنا جل جلاله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا غشي القلب بالران فإن هذا الإنسان في الغالب سيموت كافرا، لأن القلب إذا غشي بالران فصل بين العقل والقلب ولم يبق هنالك سلك واصل ما بين العقل الذي آمن والقلب الذي هو محل الوجدان ومحل العواطف. وهذا معنى قوله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك كم وكم رأينا أناسا كانوا في حياتهم يرددون شهادة لا إله إلا الله وعقلانيا يؤمنون بالله، لكن لما وقعوا في سياق الموت نسوا الإيمان ونسوا توحيد الله رغم الملقنين الكفر. مات وهو يتحدث عن أرقامه المالية، مات وهو يتحدث عن من يحب، مات وهو يتحدث عن دنياه عن سهراته، هذا شيء واقع واقع وهذا شيء علميا معروف. إذا الإنسان تعلق قلبه بشيء دائما 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 غرس له من ذلك شيء في عقله الباطن، فإذا ما هذا الشعور الظاهري يتغير، لكن ما الذي يطبو على اللسان؟ ما قد استقر في العقل الباطن. انظروا إلى من يجرون لهم العمليات بعد التخدير، أصغي إلى كلامه، إذا تكلم وهو تحت وقع التخدير سيتحدث عما قد أثبت في عقله الباطن. فإذا كان الإنسان دائما حياته مع الله دائما 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 يذكر الله ويخاف الله ويقرأ كتاب الله ويضحي في سبيل الله، هذا الإنسان يستقر في عقله الباطن مخزون إيمانه، عند الموت يلقى دنيا ولا يتذكر إلا الله، هو الذي يموت على الإيمان. لكن الآخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو غريق تجارته، غريق أعماله، غريق صفقاته، غريق لياليه ومتعه وإخوانه وأحبائه وإلى آخر ما هنالك. إذا جاءه الموت كلمة لا إله إلا الله على فهمه تطير الآلام، آلام الموت تطير ما هو أشد. ما الذي يرفع على لسانه؟ دنيا، فيموت على غير إيمان. لذلك الكلام سهل، لكن إضمني أن يموت الإنسان وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أضمن لك أن الله قد يغفر. لكن ينبغي أن نعلم أن المعاصي بريد الكفر، وعلى كل إنسان إذا ما كدح في حياته أن يفعل لذلك المصير، لتلك الساعة التي يضبط فيها كيان الإنسان وينسى كل شيء إلا ما كان يشغل فكره دائما في حياته. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.